بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. لازلنا أيها الإخوة والأخوات مع برنامجنا السراج المنير الثالث، والذي يجمعه بناء الشخصية المسلمة مستنبطة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم قضية لما يتعامل معها الإنسان لبناء شخصيته ستورث له آثارا عظيمة، وضدها سيورث له الفوضى في حياته، سيورث له عدم المنتج، أو أن يكون المنتج غير سليم، أو يكون المنتج ضعيفا. سينشغل هذا الذي لم يتعامل مع هذه القضية التعامل الحسن سينشغل بسفاسف الأمور، أو لا نقول في سفاسف الأمور، وإنما في جزئيات من مشاريعه، ولا ينتج النتاج الأكبر. هذه القضية أيضا تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو، وحث أصحابه على التعامل فيها. هذه القضية هي التعامل بالأهم فالمهم، أو أن نقول ترتيب الأولويات، فالأولى ثم الذي بعده وهكذا. هذا يجعلنا ننزل الأعمال بقدرها، ويجعلنا نميز بين هذه الأعمال، نميز بأن نعرف الأعمال الكبيرة والأعمال الأقل والأعمال المهمة والأعمال التي أقل أهمية، فنضعها في جداولها الممكنة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه القضية. دعونا نأخذ ملامح من حياته عليه الصلاة والسلام. في دعوته في مكة كان يركز على القضية الكبرى، وهي قضية التوحيد. لا أطلب منكم إلا أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذا كان في مجتمع مكة، وبقي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يتعامل مع هذه القضية فقط. لم يتعامل مع قضايا التشريع إلا بأشياء يسيرة جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن قضية الاعتقاد للمسلمين الجدد هي من أهم القضايا، وإذا اعتقد بلا إله إلا الله محمد رسول الله حينئذ سهل ما بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مكة ركز على هذه القضية. أيضا لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام تعامل مع القضايا الكبرى وصار يركز عليها. طيب، وباقي التشريع؟ باقي التشريع كان يأتي عن طريق سؤال، عن طريق تنبيه، عن طريق حادثة نزلت سبب من الأسباب وهكذا. لكن التشريع نزل أيام الإسراء والمعراج، أواخر مكة شرعت الصلاة، في لما هاجر إلى المدينة وتكون المجتمع المسلم، فرض الصيام، فرضت الزكاة، ثم فرض الصيام، ثم فرض الحج في آخر عهده عليه الصلاة والسلام في السنة 9 من الهجرة. هنا أعطانا أن هناك أولويات كبرى أخذت شيئا فشيئا. حتى وهو في المدينة لما بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الشاهد معنا هنا فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن هناك أولويات. طيب الأولوية هنا في دعوة معاذ هي في دعوة هؤلاء القوم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنه ذهب إلى قوم أهل كتاب وذهب إلى اليمن، كان النصارى منتشرون في اليمن وفيها يهود، فهم أهل كتاب وأهل كتاب أهل علم. قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، نسمي اليوم أننا نحتاج إلى تجديد الخطاب. لا نحتاج إلى تجديد الخطاب بهذا المفهوم، نحتاج إلى أن نستثمر الخطاب كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وكما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك تقدم على أهل كتاب، ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أنك لابد أن تتعامل معهم بلغة خاصة وهي لغة العلم. الحقيقة واحدة، أنك تدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن تدرج إلى ما بعد التوحيد، الأمر الأعظم في الأمور العملية وهو الصلاة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا الأمر بالتدرج أولويات، الأول التوحيد، الثاني الصلاة، الثالث الزكاة. طيب وبعدها لما لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصيام والحج؟ لأن من فعل هذا سهل الباقي، ممكن أن تأتي ببقية التشريع كله. لم يكن الأمر هكذا فقط، بل إن الله جل وعلا جعل التدرج في حكم الخمر. العرب كانت مشهورة في تعاطي الخمر، وكان ضمن مشروباتها الأساسية. لو قيل لهم إن الخمر محرم دعوه لربما عاند بعضهم، ولكن أخذ بالتدرج. الأول بيان فيه منافع ومضار، 2 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، 3 بعد ذلك نهوا عن الخمر قطعيا، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فذهب الصحابة الذين كانوا يتعاطون الخمر فأكفأوا قدورهم، استجابوا، لانت النفوس بعد توفيق الله للعمل بهذه الأولويات. نحن في حياتنا كلها نحتاج إلى التعامل بهذه الأولويات. إذا كانت الأولويات في أصل الدعوة، إذا كانت الأولويات في أساليب الدعوة، إذا كانت الأولويات في التشريع، إذا كانت الأولويات تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في مسيرة حياتنا نحتاج إلى التعامل مع هذه الأولويات لنعلم في التشريع أن هناك قضايا كبرى في الطاعات، أعلاها امتثال الاعتقاد لله سبحانه وتعالى، ثم بقية أركان الإسلام. ونعلم أن هناك أركان للإسلام وأركان للإيمان، وأركان الإيمان يصل إليها المسلم بعد أركان الإسلام لأن أمور اعتقادية في القلب لا بد من استقرارها. كذلك تبدأ القضايا التشريعية، الواجبات أهم من السنن والمستحبات، وهكذا. كذلك في المحرمات، في كبائر، في أكبر الكبائر وفيه صغائر. والكبائر لا يكفرها إلا التوبة الخاصة، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة والاستغفار ونفع الآخرين وذكر الله إلى غير ذلك. إذن هناك أولويات في التشريع، فنحن لنا أولويات حتى في الأجور عند الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربي عز وجل بأن أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمل العبد بالفرائض، أن يعمل العبد بالفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هناك أولوية أن تتعامل بالفرائض. ثم وكلما تقرب إليه بالنوافل ازداد قربا منه، فإن تقرب شبرا تقربت إليه ذراعا حتى لا أستجيب دعواته، حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وإن دعاني لأجيبنه، إلى آخر الحديث. إذن هناك أولويات حتى فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا في مجالات حياتنا هناك أولويات. النفس، أنت أولى بأن تعامل نفسك قبل الآخرين. عامل نفسك بالمفترض عليها، بما فرضه الله عليك، ثم اتجه للآخرين. مسؤوليتك تجاه أسرتك قبل مسؤوليتك خارج أسرتك. مسؤوليتك في دائرة الأمانة التي حملتها فهي مسؤولية قبل أن تكون مسؤوليتك عن الآخرين في جوانب مختلفة. إذن عندنا أولويات يجب أن نتعامل بها، ما علينا إلا أن نسطرها في أذهاننا، نضع كل شيء في موضعه، ونعرف ما هي الأولويات الكبرى، ما هي الواجبات الكبرى، فنتعامل بها ثم شيء فشيء. مثل ما نقول في صلة الأرحام، الصلة الواجبة الأولى للوالدين والأجداد، ثم للإخوة والأخوات، ثم للأعمام والأخوال، ثم لأبنائهم وأبناء أبنائهم، وهكذا. إذن هناك أولويات نضعها في خطوطها التي وضعها الله سبحانه وتعالى لها، فنتعامل بها حتى نقدم على الله سبحانه وتعالى. وإذا بنا جمعنا الآثار العظيمة، ومن أعظمها الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الأجور العظيمة الكبيرة، فيكون لدينا رصيدا كبيرا عند الله مما يرفع ميزاننا عند الله سبحانه وتعالى. كذلك النتائج الكبرى التي نتحصل عليها في هذه الدنيا عندما نتعامل بهذه الأولويات، أيضا نحصل من العلم الكثير. دائما يجب أن يقال للطلاب: عليكم بالقواعد، اعرفوا أساسات العلوم، اعرفوا قواعد العلوم. فإذا عرفت قواعد العلوم ذهبت إلى ما يتفرع عنها، فلا تذهب إلى المسائل الجزئية والمسائل الصغيرة وأنت لم تفهم بنيت على ماذا، ما أدلة إلى ماذا ترجع هذه المسألة في قضيتها في قاعدتها، وهكذا. إذا تعاملت بهذا المنهج ستحصل علما عظيما. إذن علينا أن نجعل في برنامجنا أن نتعامل وفق الأولويات، وأن نصيغ منهاج حياتنا وفق الأهم فالمهم، حينئذ سنحقق النتائج الكبرى بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.